بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة اليوم من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس، والبداية بالعناوين. وزير الخارجية الأردني والعراقي في موسكو، حصيلة اليوم الثاني من المنتدى العسكري التقني الدولي أرميا 2021، غارات مكثفة على قطاع غزة والمقاومة ترد، احتجاجات في سوريا على تردي الأوضاع المعيشية، والسعودية تعزز علاقاتها الأمنية مع روسيا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من الزيارة التي يقوم بها كلا من وزير الخارجية العراقي ونظيره الأردني إلى موسكو لإجراء مباحثات بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وحل مشكلات المنطقة العربية. وخلال لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأردني أيمن الصفدي، بحثا الأوضاع الراهنة في سوريا والتعاون الثنائي بين روسيا والأردن، معربين عن تأييدهما للتسوية العاجلة للأزمة والحفاظ على السيادة ووحدة الأراضي السورية. هذا وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حل الأزمة السورية والوضع المتدهور في أفغانستان. وللحديث أكثر عن هذا اللقاء ينضم إلينا عبر الهاتف من الأردن المحلل السياسي الأردني الدكتور عامر السبايلة. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك. أهلا، شكرا.
يعني العاهل الأردني اليوم في موسكو وأيضا وزير الخارجية التقيا بالرئيس الروسي بوتين وبوزير الخارجية سيرجي لافروف. أهم ما بحثاه هما التعاون الثنائي بين روسيا والأردن على هامش المنتدى العسكري الذي يقام في موسكو. التعاون الآن بين الأردن وروسيا برأيك إلى أي مستوى سينتقل بعد هذا اللقاء؟
يعني لا أعتقد أنه نتوقع قفزات كبيرة في هذا التعاون. هذا التعاون محدود، يعني الأردن بلد صغير فعليا، سوقه التجاري بالنسبة لروسيا ليس سوق كبير، لكن هذه يعني الأرقام بارتفاع واضح يعني في السنوات الأخيرة، وهذا يعكس أن هناك علاقة يمكن تعزيزها دائما. أعتقد البعد الأهم في مثل هذه العلاقة هو اعتراف الأردن بأهمية روسيا وارتباط روسيا أيضا فيما يتعلق بالسياسة الأردنية والأمن القومي الأردني. عندما نتحدث عن روسيا ووجودها في سوريا وضرورة التنسيق الدائم، التنسيق الأردني الدائم مع روسيا في هذا الجانب، فأعتقد أنه هذه الأمور يعني تجعل دائما الأبواب مفتوحة لتحسين هذه العلاقة. لكن لا ننسى في النهاية أن الأردن يعني هو حليف للولايات المتحدة، هو محكوم أيضا بمحددات كثيرة تضعها توجهات الولايات المتحدة عندما تتعلق الأمور في العلاقات الخارجية والانفتاح الكبير أو الانفتاح السياسي الكبير على دول مثل روسيا أو الصين.
نعم، يعني تحدثت عن التنسيق الروسي الأردني في سوريا، وبالطبع تم بحث المسألة السورية وإيجاد حلول لها، يعني وهناك توافق أردني روسي حول الحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي السورية وإيجاد حلول بسرعة لهذه الأزمة. هل آن الأوان برأيك ليلعب الأردن دورا إقليميا وربما دوليا عبر روسيا لحل الأزمة السورية؟
يعني لا نستطيع أن نتفائل كثيرا. موضوع سوريا، الخلاف على سوريا أكبر من الخلاف داخل سوريا، وبالتالي يعني يمكن أن تتشكل مساحات اليوم للبحث في إيجاد حلول على الأقل على المدى القصير تعزز فكرة تسويق حلول مستقبلية. لكن اليوم أعتقد أن المحرك الأساسي هو محرك اقتصادي للجميع، محاولة البحث عن فرص تنويع هذه الفرص، وبالتالي غياب الرؤية الحقيقية في المجتمع الدولي عن كيفية التعاطي مع الأزمة السورية بعد 10 سنوات. هذا يسمح لدولة مثل الأردن، شريك جغرافي لروسيا، أن يحاول اليوم أن يسوق فكرة على الأقل تنويع الخيارات الاقتصادية عبر البوابة السورية، وهو ما يمكن لاحقا استثماره في تسويق حلول سياسية. لكن أعتقد أن الأمور أعقد من ذلك. هذه المرحلة بلا شك، يعني حتى هذه الخيارات الصغيرة الاقتصادية تحتاج إلى تفاهم مع روسيا، تفاهم مع روسيا في موضوع الجنوب السوري، في موضوع مخاوف الأردن من مآلات التغيرات التي تحدث في الجنوب السوري وخطر استيطان ميليشيات يعتبرها الأردن معادية وتستهدف الأمن القومي، محاولة تسويق فكرة طموحة مستقبلية في فكرة الانتقال في ملف الطاقة وصولا إلى لبنان عبر سوريا. هذا الربط كله يحتاج للحديث مع روسيا. لكن أعتقد أننا في هذه المرحلة يمكن أن نصنف هذه الزيارة هي عبارة عن زيارة لطرح أفكار وتعبير عن هواجس. لهذا مستويات هذه الزيارة لا نستطيع أن نقول أنها جاءت لبناء تفاهمات، هي على خلفية منتدى عسكري، وبالتالي هي ليست زيارة دولة. واضح أنها عندما نتحدث عن نمط من هذه الزيارات فنحن نعني أن هناك محاولات لطرح أفكار جديدة، وهو ما يمكن أن نفكر في موضوع الجنوب السوري وموضوع الانفتاح الاقتصادي والمخاوف والهواجس الأردنية من التداعيات، وهو ما يمكن أن يعبر عن الأردن فقط مع روسيا في هذه المرحلة.
نعم، المحلل السياسي الأردني الدكتور عامر السبايلة، كنت معنا من الأردن عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وعلى صعيد متصل، التقى وزير الخارجية العراقي بنظيره الروسي في زيارة رسمية لموسكو تستغرق عدة أيام. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف لسبوتنيك أن الوزير يترأس وفدا لعقد اجتماع اللجنة العراقية الروسية المشتركة وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بين البلدين. التفاصيل مع الزميلة شيماء ثامر.
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين زار الأكاديمية الدبلوماسية في موسكو وأعرب عن شكره وامتنانه إلى الأكاديمية لاستقبال 90 موظف من وزارة الخارجية العراقية، وذلك للتدريب. أعرب عن شكره وامتنانه لتعاون الأكاديمية مع الجانب العراقي واستقبال الموظفين العراقيين حتى لو كانت أنه الفترة التدريب قصيرة جدا. خلال الزيارة تطرق وزير فؤاد حسين إلى الزيارة الرسمية التي يقوم بها وإلى الهدف من هذه الزيارة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لهذه الزيارة هو تعزيز العلاقات العراقية الروسية على مختلف الأصعدة الصناعية، الاقتصادية، الصحية، التعليمية وغيرها. وأعرب عن أهمية روسيا والدور الذي تلعبه روسيا في الساحة السياسية والسياسة الخارجية بصورة عامة. وخلال الجلسة تم طرح بعض الأسئلة على وزير الخارجية العراقي، ومن بين الأسئلة التي طرحت ما يدور من أحداث في أفغانستان وكيف تؤثر على العراق، وهل من الممكن أن نشهد أحداث مماثلة في العراق، بمعنى أنه هل من الممكن أن داعش تقوم بنفس العملية التي قامت بها حركة طالبان في أفغانستان. أجاب الوزير أنه لا يمكن أن تحدث مثل هذه الأحداث، لذلك لأنه تنظيم داعش تنظيم إرهابي عالمي، بينما طالبان هي حركة داخلية من داخل أفغانستان، وأن العراقيين لا ينتمون بشكل كبير إلى هذا التنظيم الإرهابي. أكثر من ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي هم من خارج البلاد، وأن العراق لا يخاف من داعش، ولكن داعش تمثل قلقا للعراقيين فقط، وأن داعش ليس لها القدرة والإمكانيات بالدخول إلى المدن العراقية، فهناك القوات العراقية المسلحة وهناك الحشد الشعبي وهناك الشرطة، بالإضافة إلى أن المواطنين أنفسهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي. تم سؤال وزير الخارجية العراقي حول أهمية قمة دول الجوار التي ستستضيفها بغداد بالوقت القريب وبالأيام المقبلة، وأعرب الوزير عن أهمية هذه القمة وأن العراق يحاول يحاول أن يلعب دوراً جديداً وأن يبعد الصراع. فيجب أن ينظر العالم إلى العراق كمنطقة حوار دولي وليس كمنطقة صراع سياسي أو صراع خارجي. هذه القمة التي يترقبها العراق وتكون مهمة جداً للمجتمع الخارجي، سيحضر فيها كبار رؤساء الدول والمسؤولين السياسيين في مختلف دول العالم العربي ودول الجوار التي أرسل لها العراق الدعوات. نتمنى حسب مقولة الوزير، نتمنى عودة العراق إلى الساحة السياسية الدولية وأن يلعب دوراً قوياً ومتميزاً في الحوار بمختلف الأصعدة. نود أن نغير النظرة على العراق، بدل أن يبقى دولة صراع، بل العراق سيعود ليلعب دوراً مهماً، دور الحوار البناء، الحوار الاستراتيجي، الحوار ثم الحوار. وتحدث الوزير عن العلاقات العميقة والصديقة التي تربط الجانبين الروسي والعراقي، وأشاد بأن روسيا صديق تاريخي وصديق مهم بالنسبة للعراق، وأن العراق حريص على تطوير وتعزيز العلاقات مع روسيا، ليس فقط من أجل العراق، ولكن العراق يعلم أن روسيا تلعب دوراً مهماً في السياسة الخارجية وفي الصعيد الخارجي في العالم. لذلك العراق حريص على تعزيز علاقاته ليس مع روسيا فقط، بل مع جميع الدول التي تلعب دوراً مهماً في السياسة العالمية، منها الصين وروسيا وغيرها من الدول الأخرى. وأجاب الوزير العراقي حول سؤال دار تأثير الأحداث في أفغانستان على اتفاقية الانسحاب الأمريكي من العراق، أجاب قائلا أن ذلك لن يؤثر، وأن الاتفاقية مع الجانب الأمريكي وصلت إلى المرحلة الرابعة، ولن يكون هناك أي مقاتل من الأمريكان في الأراضي العراقية. من سيبقى سيكون هم مستشارين ومدربين فقط، نحن نحتاجهم في الاستشارة وفي المعلوماتية لا أكثر، وأن الدعم الدولي وقوات التحالف باقية في العراق، ولو احتاج العراق إلى دعمهم فسوف يكون مجرد إعطاء المعلومات والمشورة والتدريب فقط، وأن الأحداث في أفغانستان لن تؤثر على الانسحاب الأمريكي من العراق، ولن تؤثر أبداً على الاتفاقية العراقية الأمريكية التي أبرمت في الزيارة إلى واشنطن.
استمعنا إلى الزميلة شيماء ثامر. سبوتنيك مستمعين أجرت حواراً خاصاً مع الوزير فؤاد حسين، وقال فيه أن العلاقات الروسية العراقية تشهد تطوراً ملموساً، وأن الزيارة تهدف لتعزيز هذه العلاقات خاصة في المجال العسكري والتجاري.
في الواقع لو درست الوفد المرافق لنا، هم من جميع قطاعات، جميع الوزارات موجودة في الوفد زائدا القطاع الخاص، بيزنسمان وبرايفت سيكتور. إذن الإشارة واضحة أنه الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والعمل من أجل تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية. مع الأسف لو درسنا تبادل التجاري بين البلدين، التبادل خجول. إذن نحتاج إلى رفع المستويات، إلى رأسة الوضع الاقتصادي العراقي، والشركات الروسية تلعب دور، تستطيع أن تلعب دور. لحد الآن الشركات التي تلعب دور الروسية هي أكثرها شركات نفطية وغازية. من المفروض أنه خلال هذه المباحثات، ونسعى لهذا، أنه توسيع هذا الإطار إلى علاقات اقتصادية واسعة في مجالات أخرى. بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية طبعا سوف يكون هناك حديث عن العلاقات الثقافية، علاقات التعليمية في مجال الصحة. الآن نحتاج إلى بناء علاقات جيدة في مجال النقل، في مجالات مختلفة سوف نتباحث ونصل إلى توقيع مذكرات تفاهم عديدة بين الجانبين. الجانب الروسي له خبرة في العراق، لكن الخبرة كانت محصورة بالجانب العسكري والأمني والجانب النفطي، والآن نحن نريد أن نوسع هذه الجوانب من الجانب العسكري والأمني والتسليحي والجانب النفطي والغازي إلى جوانب أخرى. شراء صاروخ S-400 هذا مو صحيح، كانت تتداول قبل 5 سنوات، هذا مو صحيح. لكن العلاقات العسكرية والدفاعية والأمنية موجودة مع الجانب الروسي، يتعلق بالحاجة العراقية والوضع العراقي الحاجة الأمنية والعسكرية العراقية تتعلق بهذا الشكل.
استمعنا إلى جزء من الحوار الخاص التي أجرته سبوتنيك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ويمكنكم مستمعينا متابعة الحوار كاملاً على الموقع الإلكتروني لسبوتنيك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملفنا التالي مستمعينا من المنتدى العسكري التقني الدولي أرميا 2021، حيث أعلن مسؤول في شركة روستيخ الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج العسكري في روسيا عن تسليم أولى دفعات دبابات T-14 أرماتا للقوات المسلحة الروسية. ووصف المسؤول مجموعة دبابات أرماتا التي تم تسليمها للجيش الروسي بأنها تجريبية. دبابة T-14 تستطيع حماية الآليات العسكرية الأخرى من طائرات العدو وأسلحته المضادة للدبابات بفضل وسائل التشويش الإلكتروني والإعاقة التشويشية المتوفرة فيها، كما أنها تستطيع توفير الدعم الناري لمركبات المشاة عند الضرورة بفضل مدفعها الفريد عيار 225 ملي متر. تفاصيل ما يحدث في المنتدى مع موفدة سبوتنيك إلى هناك كريستينا ماليك.
На второй день форума «Армия 2021» в подмосковной Кубинке разворачивается полноценная деловая программа.
في اليوم الثاني من منتدى «Армия 2021» يجري تطوير برنامج أعمال كامل. اليوم تم تقديم نماذج من المركبات دون سائق تحت الماء روبن، والتي يتم التحكم فيها بواسطة نظام تحكم ساحلي خارجي، وهي فريدة من نوعها حيث لا يوجد نظائرها عملياً في العالم. في روسيا يتم تقديمها على أنها الوحيدة من هذا النوع. اليوم أيضاً سيكون هناك عرض تقديمي لبنادق كلاشينكوف وAK-12 الهجومية الجديدة، كما تعد الشركة المصنعة أنه سيتم تقديم الكثير من الاختراعات المثيرة للاهتمام خلال هذا اليوم، إضافة إلى التعديلات التقنية الحديثة التي تم إضافتها على الآلية وفق المواصفات التي طلبتها وزارة الدفاع الروسية. اليوم أيضاً لا يقتصر على الأمور العسكرية والتقنية والحربية، وإنما يتعداه إلى وجود برنامج سياسي على هامش المنتدى، حيث سيجري وزير الدفاع العراقي ووزير الدفاع الأرميني والمصري محادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال هذه الزيارة.
استمعنا إلى موفدة سبوتنيك كريستينا ماليك والمتواجدة في المنتدى العسكري التقني أرميا 2021.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي فلسطين قتل شاب يبلغ من العمر 16 عاماً على يد قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة للاجئين شمالي الضفة الغربية. وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على عدة مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، وأطلقت المقاومة الفلسطينية مضاداتها الأرضية باتجاه طائرات الاحتلال في أجواء القطاع. التفاصيل في تقرير مراسل سبوتنيك هناك أجود جرادات.
المسافة بين الهدوء والتصعيد باتت قصيرة في ظل التطورات الأخيرة بين فصائل المقاومة في قطاع غزة وإسرائيل، فيبدو أن الأسباب التي أدت إلى وقف حرب مايو الماضي لم تعد فعالة لاستمرار الهدوء، ليبدأ التصعيد المتدرج من كلا الجانبين. قصف إسرائيلي لمواقع لحركة حماس رداً على البالونات الحارقة. القصف أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات، والبالونات أدت إلى حرق بعض الأراضي الزراعية. استمرار القصف الذي بدأ منذ أيام وبالتزامن مع مسيرات ومواجهات السياج الحدودي لغزة يدفع باتجاه المواجهة التي يتوقعها مسؤولون إسرائيليون، لكنهم يحذرون بأن تختار الحكومة الإسرائيلية الوقت المناسب ولا تنجر لتوقيت غير مريح. وفي المقابل ترى فصائل المقاومة في مقدمتها حركة حماس أن التصعيد المتدرج هو السبيل المتاح للضغط على إسرائيل لتغيير الوضع الحالي وتنفيذ شروط التهدئة. تهدئة مكنت الوسطاء من كسب الوقت خلال الأسابيع الماضية لكن دون تقدم، مما يجعل خيارات الضغط من الوسطاء أنفسهم قائمة. كان إغلاق معبر رفح إحداها، لكن الواقع الحالي والسيء في القطاع دون حل أو تغيير سيقرب المسافة بين الهدوء والتصعيد كثيرا، وربما سيؤدي إلى حرب محتملة.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في فلسطين أجود جرادات. وللوقوف أكثر عما يحدث في قطاع غزة ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك المحلل السياسي ماجد هديب. أهلا وسهلا بك أستاذ ماجد.
أهلا بك، تحياتي لك وللسادة المستمعين.
يعني هذا التصعيد الإسرائيلي من جديد على القطاع، ما سببه؟ ألم تكتفي إسرائيل بعد من هدم منازل القطاع فوق رؤوس قاطنيها وأنت من القطاع؟
لن تكتفي إسرائيل، بل هي حلقة متواصلة متصلة ومتواصلة في سلسلة الاعتداء الإسرائيلي البربري والهمجي على الشعب الفلسطيني. ولكن لابد من الإشارة هنا أولا بخصوص تلك الاعتداءات، لأن ما يجري الآن في قطاع غزة من قصف إسرائيلي عنيف ورد بالمقاومة الشعبية من خلال إعادة ما يسمى مسيرات العودة على الحدود هو بمثابة اللعب على حافة الهاوية، ولذلك ما زالت هذه اللعبة باستمرار ومتصلة ومتواصلة إلى كل إلى حين تحقق إسرائيل أهدافها وهي القضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإنهاء حكم حركة حماس إذا ما استمرت في أعمال المقاومة في قطاع غزة.
نعم، يعني حرب إذن بين إسرائيل والمقاومة الشعبية في القطاع، المدنيون يدفعون الثمن. إلى متى يجب أن يبقى العرب مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث؟ جل ما يقومون به فقط وساطة لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية، أما من حلول أكثر نجاعة من هذه برأيك؟
يعني اسمحي لي بالقول وهنا سأكون أكثر صراحة، إذا قلت بأن الشجب والاستنكار ومصطلح أين العرب، هذه المصطلحات قد تجاوزتها الأحداث في ظل ما يجري للمنطقة من متغيرات على الصعيد المحلي وصعيد العلاقات العربية فيما بعدها البعض. ولذلك هذه المصطلحات وما هو مطلوب من العرب ونداءات الشعب الفلسطيني للعرب أرى أنها قد تجاوزتها الأحداث في ظل الذراع الضارب في الإسرائيلي في المنطقة العربية ورسم معالم المنطقة بما تراه إسرائيل وبما يحقق أمنها المطلق بعيدا عن تهديدات العرب حتى اللفظية.
يعني مصر أيضا أستاذ ماجد، مصر أغلقت معبر رفح إلى إشعار آخر، ألن يضغط ذلك أيضا على القطاع؟
يعني هنا أيضا سأكون أيضا أكثر صراحة، مصر إذا ما أعلنت إغلاق المعبر وأعلنت عن سلسلة إجراءات جديدة في متوافقة مع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، فالشعب فحركة حماس تتحمل نوعا ما بعض المسؤولية تجاه ما يجري وتجاه تلك الضغوطات التي تتجه إليها الحكومة المصرية. وهنا السؤال، لماذا؟ باعتقادي لو أن حركة حماس توافقت مع الرؤية المصرية التي طرحتها في أعقاب الحرب الأخيرة على قطاع غزة لما وصلنا إلى الآن إلى هذه المرحلة من اللعب كما قلت على حافة الهاوية، بما معنى أن الرؤية المصرية التي رفضتها حماس كانت من المفترض أن تكون مدخلا لإعادة الأوضاع ولإعادة الهدوء إلى قطاع غزة، وبنفس الوقت هي مدخلا أيضا لإعادة بحث الحل السياسي ومفاوضات الوضع النهائي، وبنفس الوقت إلى تسهيلات أو سلسلة من التسهيلات على قطاع غزة وخاصة ما يتعلق منها بالقضايا الإنسانية. أنا لا هنا لا أريد أن أحمل الطرف، لا أريد أن أحمل هنا المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة نتيجة هذا التصعيد وتلك الإجراءات التي اتخذتها مصر، ولكن باعتقادي أن هذه المسؤولية تتوافق وتتقاسم فيما بين مصر وما بين حركة حماس. حركة حماس رفضت الرؤية المصرية فيها قبل حركة الأخيرة، والحكومة المصرية أيضا تتخذ سلسلة من الإجراءات لنيل رضا الاحتلال الإسرائيلي ولتكون اللاعب الوحيد والأساسي في القضية الفلسطينية. ولذلك وخاصة بعد التهديدات الأخيرة بتفعيل ما يسمى مسيرات العودة، وخاصة بعد محاولة مقتل أحد القناصة الإسرائيليين، كانت الحكومة المصرية أعلنت عن غضبها تجاه هذه الحادثة وقامت بسلسلة الإجراءات التي تتوافق مع تصعيد الحصار، بما معنى أنه إذا ما توافقت حركة حماس مع الرؤية المصرية في الأيام القادمة فإن هناك سلسلة إجراءات قادمة وستكون للأسف الشديد أكثر شدة من قبل، وخاصة ما يتعلق بالقضايا الإنسانية. إذا حركة حماس والشعب الفلسطيني في قطاع غزة في الأيام المقبلة والقادمة والقريبة ستتعرض إلى سلسلة من الإجراءات أكثر شدة من الإجراءات التي سبقت الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وهنا الحكومة المصرية تحمل حركة حماس المسؤولية، وخاصة لأنها تتملص مما يسمى الرؤية المصرية، وتتملص أيضا من الوصول إلى تحقيق أو انفراج في ملف الأسرى بين الجانبين.
نعم، المحلل السياسي ماجد هديب كنت معنا عبر الهاتف من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن فلسطين إلى سوريا التي تزداد الأوضاع الاقتصادية فيها سوءا ما انعكس سلبا على الأوضاع الأمنية، فالحاجة زادت الجريمة وحالات السرقة أو حتى القتل بدافع السرقة. عدم توفر مادة البنزين والانقطاع شبه الكامل للتيار الكهربائي وعدم توفر الخبز والارتفاع شبه اليومي للأسعار، كل هذا دفع بعض المواطنين للخروج إلى الشارع للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية. ففي مدينة جبلة قطع محتجون الطرقات عن طريق إحراق الإطارات المطاطية في المدينة احتجاجاً على عدم توفر مادة الخبز في أفران المدينة. وفي محافظة طرطوس الساحلية احتج أهالي بلدة يحمور التابعة للمحافظة على تلوث مياه الشرب قبل أيام نتيجة وجود مكب للنفايات في المنطقة. وأكد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدة أن هناك خطة متكاملة لمعالجة ملف النفايات بالكامل في المحافظة، وقال إنه يتابع الأمر بشكل مباشر وباب المحافظة مفتوح للقاء الأهالي وإيجاد الحلول. أما في محافظة السويداء حاصر شبان مقر شركة تكامل المسؤولة عن البطاقات الذكية التي توزع من خلالها مادة البنزين وأخلوا المبنى من الموظفين قبل تدخل محافظ السويداء ولقائه بوفد من المحتجين وتقديم وعود بالبحث عن حلول.
بالنسبة للوضع الأمني في محافظة السويداء التي تقع في أقصى جنوب سوري، تعيش السويداء وضعا أمنيا مترديا، سببه الانتشار العشوائي للسلاح، أيضا بسبب تراخي القبضة الأمنية للجهات الحكومية المعنية. طبعا هذا تبرره الجهات المعنية بأنها تعتمد على الحلول العشائرية والاعتماد على زعماء المجتمع الأهلي في ضبط ما يمكن ضبطه، كون المحافظة كما يعلم الجميع غالبية سكانها من الطائفة الدرزية التي أيضا يربط أهلها صلة قرابة ودم، هذا بشكل عام. لكن هذا الوضع يعني أدى إلى انتشار الميليشيات المسلحة تحت مسميات عديدة تكاد تصطدم فيما بينها. أيضا تقوم هذه الميليشيات للأسف يعني مؤخرا بالاعتداء على مؤسسات الدولة، فمنذ عدة أيام اقتحم مسلحون قسم الإسعاف في المشفى الوطني بعد أن تم إسعاف أحد مصابي فوضى السلاح وتصفية الحسابات، وقام المسلحون بالاعتداء على الكادر الطبي بعد ورود معلومات عن نقل المصاب إلى دمشق. طبعا كان هناك وقفة احتجاجية للكادر في المشفى الوطني يطالبون فيه الدولة السورية بوضع حد لهذه العصابات وفوضى السلاح، وأيضا للقيام بإجراءات صارمة لحفظ السلم الأهلي في المحافظة. هذا من جانب. من جانب آخر يعني ارتفاع معدل الجريمة أيضا في محافظة السويداء وزيادة حالات الخطف للحصول على الفدية وانتشار كبير لسرقة السيارات في غياب واضح لدور الجهات الأمنية المختصة في ضبط هذه الحالات، مما مما يثير الاستغراب لدى أهالي المحافظة الذين يعني قدموا كما باقي السوريين آلاف الشهداء من الجيش السوري من أبنائهم على مختلف جبهات الحرب في سوريا. كل هذا الوضع الأمني يترافق مع فوضى وشح في الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وخدمات، يضاف أيضا إليه وضع معيشي صعب من حيث الغلاء الفاحش الذي تشهده الأسواق وأسعار المواد الأساسية، وأيضا فقدان المحروقات التي تباع في الأسواق وفي السوق السوداء بأسعار خيالية. وهنا تحسب نقطة للمغتربين من أبناء محافظة سويداء الذين يرسلون الأموال لأسرهم وأقاربهم في المحافظة ليستطيعوا الصمود ضمن هذه الظروف الصعبة، حيث أن هناك عدد كبير من أبناء سويداء منهم مغتربين في العديد من دول العالم الذين دعموا المحافظة وأبناء المحافظة.
استمعنا إلى الإعلامية المقيمة في السويداء جمانة حمدان. هذا وبالتعاون بين حزب اللواء السوري وتكتلات ونخب سياسية في السويداء انطلق المؤتمر السوري الأول تحت عنوان الجنوب السوري ورؤية الحل السياسي لسوريا، وكان من أهم أهدافه إعادة الأمن والأمان للمحافظة وضبط الوضع الأمني وإنهاء الفلتان التي تعاني منه المحافظة خاصة في الآونة الأخيرة، إضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونختم بملف السعودية، التي أعلن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود أن المملكة ملتزمة بتعزيز التعاون مع روسيا، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد على الاستجابة المشتركة للتهديدات والتحديات. وبعد لقائه بوزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو قال: ناقشنا سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي ونسعى لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن أبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين يجب أن نواجهها معا. ووقعنا اليوم مع معالي نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين اتفاقية بين المملكة وروسيا تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين على حد قوله. وأضاف المسؤول السعودي: أود أن أنقل من قيادة استعدادنا لمواصلة تعزيز العلاقات التي تطورت تاريخيا بين بلدينا، وأنا على ثقة أننا سنواصل في المستقبل تطوير وتعزيز هذه العلاقات وتحقيق تطلعات شعبينا، وسيؤدي ذلك بدوره إلى تحسين الوضع فضلا عن الاستقرار وتعزيز الأمن. وحول هذا الموضوع قال الخبير العسكري السعودي اللواء عبد الله غانم القحطاني لي بلا قيود:
العلاقات السعودية الروسية علاقات جيدة ومتنامية، من يراقبها يرى بأن هنا تناميا مستمرا في مسار العلاقات على كافة الجوانب، على الجوانب الاقتصادية والجوانب السياسية والأمنية وعلى مجالات الطاقة. هنا تنسيق سعودي روسي دائما مثمر لمصلحة البلدين ولمصلحة العالم بأكمله، لأن الطاقة تهم العالم والتعاون الروسي السعودي بهذا المجال مشهود. ولكن حينما يتواجد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في موسكو ويتباحث مع الأصدقاء الروس ويلتقي مع وزير الدفاع الروسي، والصورة تتحدث وتقول شيئا وقد رأيناها جميعا عبر تغريدة الأمير، نجد بأن هذا المسار مسار حيوي وتوليه القيادة الروسية والقيادة السعودية اهتمام كبير جدا لما له من تأثير على المجال العسكري وعلى المسار الأمني وعلى محاربة الإرهاب وعلى التعاون في مجال الصناعات العسكرية وتبادل المعلومات والشبكات الدفاعية مختلفة تقنية لمواجهة الإرهاب. لا يمكن لمتابع العلاقات السعودية الروسية أن يتغافل حجم التعاون العسكري والأمني، إن كان على مستوى المنظومات التي يبدو أنها تحت الإنشاء في هذا المجال أو التي تم التعاقد عليها مسبقا والتدريب أيضا. هذا له أهمية كبرى للمملكة العربية السعودية وللجانب الروسي الصديق في محاربة الإرهاب وفي التعاون الثنائي، مما يعزز العلاقات الجيدة أصلا، وهذا مطلب للشعبين في السعودية وفي روسيا على سبيل التعاون التجاري والمالي والاقتصادي بشكل عام. ثم يأتي التعاون الأمني وما يرتبط به من تدريب ومن تعاقدات ومن تبادل خبرات ومن وجود شركات عابرة من روسيا للسعودية والعكس صحيح أيضا، وتبادل للتدريب. هذا حقيقة يعطي مجالا أرحب لسيرة هذه العلاقات، وأيضا يؤكد على القناعة الحقيقية في القيادة الروسية والقيادة السعودية بأن العلاقات حتمية وضرورية بين هذين القطبين السعودي والروسي، بما يشكل من أهمية للبلدين وللعالم. لا ننسى أن روسيا والسعودية من أكبر المنتجين للطاقة النفطية على مستوى العالم، وهناك تنسيق قوي جدا بين السعودية وبين موسكو في هذا الجانب. هذا أيضا يؤكد مرة ثانية بأن المسار الأمني ليس استثناء من العلاقات السعودية الروسية ضمن شبكة العلاقات الأخرى، وهو مهم في هذه المرحلة، لأن أمامنا إرهاب يعني يتقصد الجميع ويؤذي الجميع، وهذا الإرهاب هو بالضرورة معروف، معروف الأصول، معروف التمويل إلى حد ما، ومعروف الجهات التي تدعمه بشتى الوسائل. الطرفين اتفقان على هذا الشيء، يبقى فقط التنسيق الأبعد من هذا، وهو محاربته بعيدا عن المصالح الآنية، لأن من يدعمون الإرهاب ليسوا بالضرورة على علاقات جيدة بالطرفين، قد يكون يعني لهم علاقات جيدة مع موسكو وليست بالجيدة مع السعودية، وهذا يتطلب مزيدا من التقارب السعودي الروسي لمحاصرة هذا الإرهاب ومنع تمويله ومنع تصديره ومنع تأييده وتشجيعه، بل وخلقه كمنظمات وميليشيات في المنطقة لا تخطئها العين يعني. وهذا بالضرورة أعتقد كمراقب لا أمتلك معلومات بأنه هو الجانب وهو الملف الوحيد الذي يحتاج إلى مزيد من التعاون وإلى مزيد من الاقتراب، لنتفق جميعا على محاربة الإرهاب أيا كان داعمه وأيا كان من يقف خلفه. التعاون الأمني على هذا المستوى، وزارة الدفاع السعودية ووزارة الدفاع الروسية يؤكد مرة ثانية أو ثالثة بأن هذا التعاون حتمي ولا بد من أن يمضي في هذا الطريق. كمتابع أيضا وكمراقب لمسار العلاقات السعودية الروسية الجيدة منذ سنة، وخصوصا منذ مجيء الملك سلمان للحكم ومن قبله أيضا في وقت الملك عبدالله، لا يمكنني أن أستبعد أن يكون هناك علاقات أخرى أبعد مما نراه، وهو تنسيق استراتيجي على المستوى الصناعي وعلى مستوى المنظومات العسكرية الدفاعية التي قد تحصل عليها السعودية من روسيا، أو أيضا في مجال التعاون فيما هو مفيد للجانبين، نقل التقنية الروسية للمملكة العربية السعودية، وأيضا إرسال أفواج من المتدربين السعوديين إلى روسيا على هذه المنظومات وعلى غيرها. وقد يفتح المجال أيضا في مسارات أخرى تعليمية، لا أستبعد أن أجد يوما في الرياض أو في جدة أو في أي مدينة سعودية جامعة ومعهد ومدرسة روسية تدرس العلم والثقافة، وأيضا تربط الشعبين الذين حقيقة يعني تربطهم روابط كبيرة جدا وتاريخية ضمن هذا المسار. ولا ننسى أن روسيا هي أول دولة أو الاتحاد السوفيتي هو أول من اعترف بالمملكة العربية السعودية ككيان سياسي باسمه الحالي المملكة العربية السعودية. هذا مهم في الوجدان السعودي ولدى المواطن السعودي وحتى بالقيادة السعودية، والأصدقاء في روسيا يعلمون أبعاد هذا الشيء وأهميته للمستقبل الذي نبنيه حاليا. الزيارة التي يقوم بها الأمير خالد بن سلمان إلى روسيا أتت لتقول، أو هو أكد بنفسه بأن هناك توقيع لمعاهدات أو اتفاقيات بالأصح بين الجانبين، وأتمنى كمراقب من هذه المنطقة من المملكة العربية السعودية أن تصل في يوم من الأيام إلى حد تعاون على شكل معاهدة استراتيجية لمحاربة الإرهاب، للدفاع المشترك بين الطرفين، وأيضا لتبادل المعلومات، وهذا مهم جدا لما للبلدين من إمكانية في هذا الجانب. السعودية لديها إمكانيات جيدة، والأصدقاء الروس لديهم إمكانيات جيدة أيضا في جمع المعلومات وتوفيرها فيما يخص محاربة الإرهاب واعتراض تمويل الإرهاب العابر للقارات.
وبخصوص تأثير الوضع في أفغانستان على التنسيق الأمني بين موسكو والرياض، أضاف القحطاني:
ثم أن هناك التعاون الأمني والسياسي أيضا بين الجانبين السعودي والروسي فيما يخص أفغانستان أصبح ملحا في هذه المرحلة في ضوء الأحداث الجارية بعد الانسحاب الأمريكي وخروج حلف الناتو من أفغانستان بهذا الشكل الذي أدى إلى أن تعود طالبان إلى حكم أفغانستان، ويبدو أنها أصبحت الحكومة بحكم الواقع. وهنا لا يمكن لأحد أن يتصور أن يكون هناك استقرار في أفغانستان دون أن يكون هناك أيضا تنسيق أمني خاص جدا فيما يخص أفغانستان، لتكون هذه الدولة مستقرة ولتتم محاصرة الميليشيات والمنظمات والجماعات الإرهابية التي كانت تتواجد على أرض أفغانستان. هذا يتطلب أيضا مزيدا من التعاون في هذا الجانب الأمني المعلوماتي الاستخباري بشكل خاص، وأيضا السياسي لجلب الاستقرار إلى أفغانستان. أفغانستان تعتبر دولة إسلامية، وحقيقة يعني الشعب الأفغاني له علاقات جيدة مع المملكة العربية الاقتصادي السعودية تاريخا، وله أيضا علاقات طويلة جدا وتاريخية مع روسيا ومع الدول المجاورة لأفغانستان، وهي ذات ارتباط وذات علاقات بخصوصيتها مع روسيا الاتحادية. هنا التنسيق ضرورة بين الرياض وموسكو فيما يخص أفغانستان لحماية هذا الموقع الجغرافي المهم على العالم والمؤثر وهي أفغانستان، وأيضا لإيجاد مناخ مناسب وملائم لهذه الدولة لتنشأ حكومة وطنية مقبولة داخليا وخارجيا، مهمتها البناء والتنمية داخل أفغانستان والتعاون مع المجتمع الدولي عبر علاقات طبيعية بعيدة عن التزمت وبعيدة عن الأيديولوجيا وبعيدة أيضا عن الطائفية وبعيدة عن ما جرى سابقا في التاريخ. فلنتناسى هذه الأشياء ونتعاون مجددا لبسط الأمن والسلام في أفغانستان. حلف الناتو أتى إلى أفغانستان ومع الأسف يعني لم يثمر مجيئه بأي شيء، خرجت القوات وعادت الفوضى إلى داخل أفغانستان. أعتقد أن يعني الدول الآسيوية هي الأقدر على معالجة الوضع في أفغانستان وعلى التعاون في هذا المجال وعلى الوقوف مع الشعب الأفغاني ومع من يمثله لنصل إلى نتيجة إيجابية تخدمنا جميعا وتحارب الإرهاب وتمنع التوترات، وأيضا توجد لنا مناخ إقليمي ودولي للتعاون وليس للتفرقة. يجب أن تكون أفغانستان محور للتفاهم، ليس محور ارتكاز للخلافات ونشر الإرهاب والتوترات والمجيء بقوات أجنبية ضخمة لهذا البلد. لا، نحتاج إلى العكس، نحتاج إلى أن تكون أفغانستان نقطة ارتكاز للتعاون فيما ينفع أفغانستان وينفع بقية دول العالم ويحاصر الإرهاب، وهذه نقطة مفصلية في التعاون السعودي الروسي على هذا الجانب. وأعتقد أن أفغانستان في هذه المرحلة تحتاج أيما احتياج إلى الجهود الروسية والجهود السعودية وبقية الدول الأخرى لمساعدة هذه الدولة لبناء نفسها من داخلها بأي حكومة يرتضيها هذا الشعب ويتفق الجميع عليها، وأيضا لتحسين مسار علاقاتها مع الآخرين، لأنه بالتجارب كما رأينا الاقتران من الدول التي وضعها الداخلي غير مستقر هو أفضل من تركها للمجهول. تركها يعني تغلل الإرهاب فيها، بينما مساعدتها والتواجد معها بأي وسيلة يقلل ويخفف من الإرهاب ومن الميليشيات الوافدة والعابرة، ويساعد هذه الدولة على أن تكون دولة طبيعية وليس دولة ليس لها سيادة وتبقى دائما محل الأطماع ومحل القوات الأجنبية كما حدث من الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، وفي النهاية خرجوا والشعب الأفغاني يعاني أشد مما كان سابقا.
كان هذا ما قاله الخبير العسكري السعودي اللواء عبد الله غانم القحطاني عن الاتفاقية الأمنية التي وقعت بين روسيا وبلاده السعودية. بهذا مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم من استوديوهاتنا في موسكو، أنا نغم كباس، وفي الأعداد الزميل حيدر عجيب. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.